أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في مقام التهرب من إشكال لزوم تخصيص الأكثر، وجدنا المحقق النائيني على الله مقامه الشريف يقول: حيث إن لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام التي تفضي إلى الضرر ولو من خلال إطلاقها، وناظرة إليها فهي في النتيجة تقسم هذه الأحكام إلى حالين: حال الضرر وحال غير الضرر، وهي حينئذ لا تشمل الأحكام التي تكون في أصلها ضررية لأنها غير ناظرة إليها ولا حاكمة عليها، بل إذا كان من نسبة بينها وبينها فهي التعارض بالتباين، كما لا يخفى على مستوى الحكم طبعا التباين. وعلى هذا الأساس فالأحكام اللي في أصلها ضررية خارجة عن مسرح البحث، والأحكام المشمولة للا ضرر هي الأحكام التي لا تكون في أصلها ضررية وإنما تكون أو تصبح ضررية بسبب إطلاقها لحالات الضرر، فتكون بالحكومة مخصصة ومقيدة من حيث النتيجة طبعا لا من حيث الآلية لهذه الأحكام بغير حالات الضرر. خلاصة اللي قال المحقق النائيني يعني أنه لا ضرر الحديث مش عنها وعن العلاقة بينها وبين الأحكام اللي هي من الأساس ضررية، فهذا خارج عن البحث تماما. بيبقى الأحكام اللي هي في أصلها مش ضررية بإطلاقها تشمل موارد الضررية، لا ضرر صيغة للنظر إلى هذه الأحكام فرفعت إطلاقها، رفعت عمومها. بهذه الرؤية وبهذه النظرة لا يلزم حينئذ تخصيص لا ضرر بالأكثر، لأن كل الأحكام اللي هي من الأساس ضررية خارجة عنها أساسا مش محل نظر، هي صيغت لأجل هذا. هذا البحث يا إخوان يجرنا إلى كبرى بحث الحكومة، واللي إلى الآن هو ما نقح بالكامل، يعني نحن بحثناه قبل بضع سنين في سياق البحث عن العلاقة بين الأدلة الشرعية المسمى بتعارض الأدلة. أنا عممت البحث لمطلق العلاقة سواء فيها جمع عرفي أو لما فيها جمع عرفي، ومن هنا دخل بحث الحكومة ودخل بحث التزاحم ودخل الأبحاث المتعددة وبحثناه، وهو من أهم الأبحاث في علم الأصول. وبالمناسبة يا إخوان هذا الذي تلاحظونه في الجزء السابع من تقريرات السيد الهاشمي رحمه الله من إدخال بحث التزاحم، وهذا من فعله الشخصي. الشهيد الصرع عندما درس التزاحم درسه في ذات مسألة الضد، يعني ما درسه إلا الدورة الأولى والثانية إلى تنبيهات البراءة. وفي كلتا الدورتين البحث مذكور في مسألة الضد وذيولها، ولم يدرس تعارض إلا مرة واحدة. وأكثر التعارض الذي عنده، يعني عند السيد الهاشم في تقريره، مأخوذ من تقريرات السيد الحائري، باعتبار أنه فقدت مباحثه التي كانت عنده بأجزاء معتد بها منها. هذا بحث آخر مو مهم الآن، وإن كان هو حضر التعارض من الدورة الأولى، لكن طبع بحياة الشيء الصري وقراءه بالكامل، لذلك تشوف لغته وترتيبه وكذا غير بقية الأجزاء. مو بس هو، هو والأول. الأول ما أدري إذا طبع، بس الأول أيضا أشرف عليه بالكامل وقراءه. هذا سمعته أذني يعني من السيد الهاشم والسيد الحارث. جيد. إجمالا يا إخوان، أنا ما بستطيع الآن أروح أبحث أمهات مسائل الحكومة، لكن الحكومة على أنحاء يا إخوان يوجد نحوان ينبغي أن أذكرهما في المقام لارتباطهما بمحل البحث فقط. توجد حكومة تفسيرية يقول كلاما ثم يقول أعني كذا أقصد كذا، ويكون النتيجة قد تكون توسعة، قد تكون تضييق، قد تكون توضيح. وتوجد حكومة يمكن التعبير عنها بالحكومة العرفية، بمعنى أن هذا الدليل مع هذا الدليل إذا عرضا على العرف، حتى لو أدبيا ما في إشارة ولا قرينة لغوية في أن أحد الدليلين ناظر إلى الآخر، هذان الدليلان ما داما كلامين لمتكلم واحد حكيم، ولو كان المتكلم متكلم حقوقي واحد، مو بالضرورة متكلم حقيقي واحد، يعني إمام سابق مع إمام لاحق، إذا عرض الكلامان على العرف، العرف يوفق بينهما لصالح الكلام الثاني، لأنه يرى الكلام الثاني يحكم الكلام الأول لتضمنه هذا الكلام الثاني نكتة إضافية ثانوية غير موجودة في الكلام الأول، غير متضمنة. العلاقة بين موضوع الكلام الأول وموضوع الكلام الثاني عند العرف علاقة طولية بطبيعتها، مثل جوهر وعوارض. حينئذ لا داعي في هذا القسم الثاني أبدا، لكي تكون هنالك على المستوى الأدبي لغة إشارة للدليل الأول. ما في داعي أساسا أن يكون هنالك على مستوى الصياغة الإنشائية ما يثبط النظر إلى الدليل الأول. يكفي أن العرف والعقلاء حكماء العقلاء عرف العقلاء يرى أن هذا لا ينفك عن هذا، وإن لم يكن هنالك داعي لاستحضار الأول تفصيلا، وقد يكون الأول مش أول، ميت أول وألف أول، كما في مثال لا ضرر، ميت حكم وألف حكم. هكذا حكومة لا تستدعي النظر التفصيل الذي تحدث عنه في تفسير الحكومة الشائعة، ولعل هذا هو لب مراد صاحب الكفاية. بديش فوت على البحث أكثر من هيك، قد يأتي البحث بمحطة مستقلة أصلا، مش بس المنطقة المستقلة. هذا هو بحسب الظاهر محط نظر المحقق الخراساني عندما قال بأن العلاقة بين ضرر وأدلة الأحكام الأولية علاقة توفيق عرفي سماها، ولا تلحظ النسبة، وإن كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من واجب. شو يعني؟ يعني في مورد الالتقاء والتنافي تقدم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية بالتوفيق العرفي، في مورد الافتراض ما فيش لنبحث. في الصوم الضرري ولا ضرر يلتقي دليل وجوب الصوم مطلق لحالات الضرر مطلع حرج نفس الشيء. جيد، هكذا حكومة لا تستدعي، بمعزل عن المبنى، لا تستدعي نظرا تفصيليا إلى شخص دليل من الأدلة، بل تكفي النظرة الإجمالية الارتكازية عند الشارع الحكيم عندما جاء يؤسس لنا مبدأ تشريعيا عاما في أنه لا ضرر ولا ضرار في شريعته في منهاجه. حينئذ يمكننا أن نقول بأن لا ضرر لم يثبت، إذا أولا بدي يقول لم يثبت أنها ناظرة إلى دليل من الأدلة التي هي في أصلها غير ضرري ثم يصبح ضرري في طول في بعض حالاته بإطلاقه، يشمل حالات الضرر، ولم يثبت أيضا نظرها إلى جميع هذه الأدلة. هذا نظير ما يقال من جمع القيود، فنظر إليها وحكم عليها بلا ضرر، لم يثبت نظر منها القبيل. بل هذا الثاني، بل نقول إن لا ضرر بحسب التفسير المشهور للشيخ الأنصاري واللي وافق عليه الشيخ المهيني، فضلا عما ذهبنا إليه وذهب إليه جملة من المحققين من التفرقة بين مفاد الضرر ومفاد الضرار والتعميم للحكم ولعدم الحكم أيضا والتعميم للإجراءات الرادعة والإجراءات الواقية تعويضية، يعني صح التعبير، سواء بجعل شرعي ولو من خلال المنظومة التشريعية المجعولة، مش هي عم تجعل لسه جديد، أو من خلال سلطان يعطى السلطة ليتصرف، المهم قلع مادة الضرر دفعا ورفعا تحريما وتحصينا. لا إشكال ولا ريب في أن لا ضرر بهذه الرؤية وبهذا المشهد أعم وأشمل من تخصيصها بخصوص الأحكام التي هي في الأصل غير ضررية وتصبح ضررية. نعم، هذا الكلام حينئذ يعيننا إلى إشكال تخصيص الأكثر، علينا أن نخرج من بوتقة التخصيص الأكثر بأسلوب آخر تنبه له المحققون ومنهم المحقق النهيني. المحقق النهيني يقول هذا الكلام مع أنه هو من أول الذين قالوا، بل لعله الأول في جواب الشيخ وإشكالية الشيخ، هو أول من قال فيما أعلى بأن لا ضرر لا تشمل الأحكام التي يقال عنها إنها ضررية ولكن الارتكاز يبني على وجودها مثل الأحكام الجزائية و إلى آخره. إذا ضمينا إلى هذا ما قاله ابن مدرسته البار سيد الخوئي رضوان الله عليه من أن هكذا نص. هنا رأيتها للسيد الخوئي، ما كنت رأيتها قبل، اللي سميتها أنا بأثناء النكات تاريخية النص بالأمس وأنا أطالع رأيتها. من أن قائل هذه الكلمة قالها في طول جعله أحكاما في حد ذاتها ضررية، إذا نظرنا إليك مفردات مثل الجهاد مثل الزكاة مثل إلى آخره لا إشكال ولا ريب حينئذ في خروج هذه الأحكام تخصصا، لكن لا بملاك أنها ناظرة إلى خصوص تلك الأحكام التي هي بأصلها غير ضررية وقد تصبح ضررية في طول. لا، هذه قلنا خروجها من باب أن عند القائل ليست ضررية، النفع الذي يعود عليه أعظم سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما معا. إذا تم هالكلام حينئذ يتضح أن الحكومة التي ذكرها الشيخ النائيني المقتضية لنظر لا ضرر إلى خصوص الأحكام التي هي في أصلها غير ضررية وتصبح ضرريتان في بعض حالاتها فتخرج تلك عنها تخصصا، لم يثبت بل الثابت غيره كما قلنا. نعم هذا ما بيعني يا أخوان إنه لا ضرر مش حاكم على أدلة الأحكام الأولية، لكن حاكم بمفهوم آخر من مفاهيم الحكومة بأسلوب آخر قد نأتي إلى بحثه إن شاء الله وأشرنا إليه قبل قليل. جيد، بهذا يتم. طبعا هون في بعض الإشكالات أشكلها السيد السيستاني على أستاذه السيد الخوئي يا أخوان، واضحة الاندفاع، وهو بعدين اختار وجه هو نفس وجه السيد الخوئي وكأنه أراد أن يقول بأن وجه السيد الخوئي شيء آخر، مع أن ما يذكره هو ويتبناه في هذا المجال هو نفس ما ذكره السيد الخوئي وليس شيء آخر. لا داعي للإطالة يا أخوان، يمكنكم المراجعة في هذا المجال بلا داعي. هذا تمام الكلام في الموقف الأول، مش في الموقف الأول، في المقام الأول من مقامات هذا الموقف الثالث. الكلام يقع في المقام الثاني من مقامات الموقف الثالث. يعني عنوان هذا الموقف بتحقيق حقيقة المراد بلا ضرر، مش هيك؟ المقام الأول شو كان عنوانه؟ أنا نسيت. في حقيقة الضرر المذكور هنا جاي مو مهم. المقام الثالث ذاك عنوانا سلمنا العنوان الثاني. المقام الثاني في أن الضرر المنفي يشمل الأضرار المادية والأضرار المعنوية. وهذا المعنى يراد منه الضرر العيني والضرر القيمي، ليس المقصود من المال المالي بطبيعة الحال. والمالي منه خصوصا المال العروض، المال الاعتباري في طول الاعتبار يصير منه الأوراق النقدية مثلا. جيد، تعميم لا ضرر، نفي الحكم الضرري، تحريم الضرر، اتخاذ الإجراءات للإثنين يبتني أولا على مفهوم الضرر. إذا رجعنا إلى مفهوم الضرر سواء فسرناه بإدخال المكروه كما قال الشيخ الرسائل على الإنسان، أو فسرناه بالنقص الذي لا يوازيه ما يكافئه، فلا إشكال ولا ريب في أن مفهوم الضرر يطلق حقيقة في موارد الضرر المعنوي كما يطلق في موارد الضرر المادي، بل عند كثير من الناس بعض الأضرار المعنوية أهم وأعظم بكثير من الأضرار المادية، ولا تجوز أصلا في إطلاق كلمة الضرر عندما يفقد الإنسان مثلا كرامته أو عرضه أو حريته، بل نجد من أنفسنا والعرف يجد من نفسه أن إطلاق الضرر بمشتقاته في مثل هذه الحالات إطلاق حقيقي واضح. وعلى هذا الأساس لا نحتاج في مقام تعميم لا ضرر للأضرار المعنوية إلى إبراز دليل خاص أو استئناف بحث خاص أو البحث عن قرينة خاصة في الروايات اللي ورد فيها نفي الضرر، بل يكفينا إطلاق المفهوم وإطلاق النفي للوصول إلى هذه النتيجة لكي ننفي الحكم الضرري الذي يرتبط بالأمور القيمية، لكي نحرم الإضرار بالآخرين في الأمور المعنوية والقيمية وهكذا، ولكي نتخذ كدولة كسلطان كقاضي إجراءات المناسبة لهذا الأمر وهكذا. على أن مورد أصح هذه الروايات وعمدتها والتي لأجلها قعدت هذه القاعدة هو الضرر المعنوي. الأنصاري بأي ضرر تشبث يا إخوان؟ تشبث بضرر مادي؟ شو كان مسوي له صمرة على شقاوته؟ ما مسوي شيء مادي، وما عم يدخل على بيته ولا شيء، شعاع وعينه يدخل إلى بيته هو كان يمشي في طريقه إلى نخلته، ولكنه تحين منه التفاتة إلى زوجة الأنصاري وهي غير متجلبة غير متحرزة، ويصعب عليها التحرز ويعسر ما في وقت خاص. جيد، هذا من واضحة، وأنا لا أقول لا ينبغي أن نجي نشغل وقتنا ونبحث علميا، لكن الأمر الذي ينبغي بحثه يا أخوان، وهذا بحث مهم ولم أجد من أثاره بهذا الشكل غير الشهيد الصدر، من هنا سنبسط ركابنا على سفرته يعني هذا البحر مهم. ليش؟ لأنه ينفع في أبحاث أخرى كمان، وهو أن الضرر المعنوي الذي يشمله الخطاب بإطلاقه لا إشكال ولا ريب في شمول الدليل للضرر المعنوي عند القائل، اللي بسميه القائل ضرر معنوي، مثل الزنا ما في شك ولا ريب إنه بيشمل الضرر، حتى لو كنا بيئة نعيش فيها غالب الناس ما بيعتبر الزنا ضرر وذهب العذرية ضرر، بالعكس يمكن يعيبون على من لا يذهب مثل المجتمعات البائسة والعميلة بائسة معنوية. جيد، طبعا لا ضرر تشمل ما يعد ضررا عند القائل معنويا، هذا واحد. اثنان، لا إشكال ولا ريب في أن لا ضرر تشمل ما يكون بحكم العاقل ضررا معنويا، لا يختلف هذا من زمان إلى زمان. لا إشكال ولا ريب في أن لا ضرر تشمل ما كان بالارتكاز العقلائي العام ضرر، وما بده الكلام. لا إشكال ولا ريب في أن لا ضرر تشمل ما كان في بيئة الخطاب ضررا، ما لم تردع الشريعة عنه بذلك الوقت، لأنها خاطبت هذا المجتمع بما يفقه وبما يفهم. فإذا كان في عرفه الاجتماعي يوجد أضرار، ولو الشارع مش ناصص على أنها أضرار، الدليل بإطلاقه يشملها، لأنه لا يوجد قدر متيقن بين القائل والمخاطب، بل الكلام مطلق. إلا اللهم إذا أضرار ردع عنها الشارع، ما اعتبرها أضرار، أسقطها، مثل الجانب القيمي في قصة تزوج بزوجة ابن الابن المتبنى الربيب للإسلام، إجا وهدمه، حتما بيتضرر معنويا، ما فيه يقول أنا لا ضرر، بترفع حكم الزوجية لشخص يتزوج لأنه المجتمع بيعيب عليه، هذا رافض الشارع. لكن إذا مجتمع يعيب ما له أساس شرعي، الشارع ما ردع وإجا بالمجتمع لا ضرر ولا ضرار، شفتوا بلشت المصادق تخفى شوي، ها؟ وهنا أيضا لا إشكال ولا ريب بحسب الظهور العرفي، لأنه يخاطب هذا العرف بما يفهم على مستوى الفهم وبما يصدق على مستوى المصادر، لأن مفهوم الضرر عنده ينطبق ولما كان ارتكاز عقلائي عام في كل العالم. لا إشكال ولا ريب أن الدليل يشمله هنا، نعم الشارع فيه خلي ما يشمله، لا من باب التخصيص والتقييد، من باب الإخراج الموضوعي، بيقول أنا مش ضرر الذي عاد جاهلية، يلا عفوه. إنما الكلام كل الكلام يا أخوان في المصادق المولدة للضرر بعد عصر النص، يعني بعد صدور لا ضرر ولا ضرار، صار فيه أعراف إنه فلان شيء ضرري، وبعضها أعراف عامة قد تكون. من الصعب أن نتصور، ما عم قل مستحيل، ارتكاز عقلائي عام مولد، وإن كان يمكن تحققه لأن الارتكازات العقلية لا ترجع إلى أحكام العقل العملي بالضرورة، قد تصير تربية لأهل العالم، ها؟ هذه محل بحث، والمحل بحث أهم هي المصادر المولدة التي لا تعد أعرافا عامة، أعراف خاصة. يعني أنا عندي هذا الشيء الآن ضرري، خصوصا لما بنعممها للعدم والوجود، وفي إلى أمثلة، ها؟ الآن الزوجة فيها تدعي على الزوج، تروح ترفع أمر القاضي، ما عم يجيب ثلاجة، عدم وجود الثلاجة في البيت ضرر عليا، ما عم بيجيب غاز، بدي يخليني ابقى البابور ولا شو اسمه. اذا عممنا للعدم تشمل لا ضرر هكذا مصادق، والله ما بتشمل. واذا بدها تشمل في ضوابط خاصه للشمول، هذا بحث لنا وكاتب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.